أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من تفسير كلام الله عز وجل، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. ونحن في آخر سورة آل عمران، كنا بالأمس نتكلم حول تفسير الآية 184 من سورة آل عمران، وعرفنا أيها الإخوة أن المؤمن لا بد أن يؤذى في هذه الدنيا، لا بد أن يحصل له مصائب، لا بد أن يحصل له أذى، لكن ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ نفسه، هو الذي قدم لنفسه هذه المصائب وهذه المشاكل، لأن الله ما يظلم أحد. لكن إذا أتيت بذنوب، هذه الذنوب والمعاصي سبب المشاكل وسبب بعض من الناس صالح في نفسه طيب، لكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يقول لجاره ولا لولده افعل هذا اترك هذا، وهذا خطأ. الرجل الصالح لا بد أن يبين للناس، يبين لهم ما ينفعهم، ينصحهم، يرشدهم إلى طاعة الله عز وجل. وبعض من الناس يقول أنا أحب رسول الله وهو يخالف أوامر رسول الله، هذا يكذب على نفسه. بعض من الناس يقول أنا مسلم وأفعاله أفعال غير المسلمين، فكيف يكون يكذب نفسه؟ نسأل الله العافية. بعض من الناس يقول والله أنا أحب الله كثير، لأنه الذي خلقني، رزقني، أعطاني المال، أعطاني الولد، أعطاني الصحة، كيف لا أحبه؟ وإذا ناداه الله عز وجل ما يجيب الله، هذا تكبر. إذا ناداك الله عز وجل ما تجيبه، سبحان الله، فكيف تحبه؟ المنادي 5 مرات كل يوم يناديك لبيت الله، تعال لبيت الله، ما تأتي لبيت الله، تبقى مع النساء في البيوت. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نبتعد عن هذه الغفلة ونعود إلى الله عز وجل. وإذا عدنا إلى الله عز وجل أعاد لنا العزة والمجد كما كانت للمسلمين الأوائل بإذن الله. فالمهم عودة، والعودة يا إخوان، العودة إلى الطريق الصحيح. كل ربنا سبحانه وتعالى كل أوامره تبين لنا الطريق الصحيح الذي وصلنا إلى الجنة، تبين لنا الطريق الصحيح الذي نكسب فيه السعادة في الدنيا والآخرة. انظر، أي أمر من أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ضرر عليك؟ لا. أي أوامر من الله عز وجل كلها فيها ضرر؟ لا. وكل نهي إذا ارتكبته فيه ضرر. فأوامر الله كلها لصالحك، كلها لصالح المسلم أيها الإخوة. تشريع ربنا سبحانه وتعالى يشرع لنا، ينظم لنا في أمور هذه الدنيا، ويحذرنا من الشيطان. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا، كثير من الناس في غفلة، الدنيا ألهتهم وشغلتهم. وربنا سبحانه وتعالى بيّن في كثير من الآيات إن الدنيا متاع الغرور، تغرك، تشتغل فيها وبعد 200 سنة تذهب وتتركها، أو هي تذهب وتتركك، ما الفائدة؟ أخذ منها بالحلال، وإذا ذهبت أكون مرتاح البال. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في الآيات السابقة أن المسلم لا بد أن يكون له أذى، ولا بد أن يختبر، ولكن كلما كان إيمانه أقوى كان إيذاؤه أقوى. ولذا الرسل إيذاؤهم أقوى من أي إيذاء. حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أوذي كثيرا، ينام في الليل ويصبح ويخرج في الظلام، ويكون عند بابه مملوء بالأشواك، هذا أذى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعاتب جيرانه الذين يؤذونه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ساجد في هذا الحرم المبارك، وجاء رجل من كفار قريش ووضع على رأسه سلاء الجزور، سلاء الناقة يا إخوان كبير، ما استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرفع رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة وهي صغيرة ورفعته عن رأسه. الرسول عليه الصلاة والسلام شج رأسه وكسرت ثنيته، كل هذا في سبيل الله عز وجل. هل أحد منا أصيب بمثل هذا الأذى؟ لا، ما أصيب أحد بهذا الأذى. فالرسل أذاهم كثير حتى بالقول، يأتيهم بالقول الصحيح من الله ويقول له أنت كذاب، أنت مجنون. إذا قال لك أحد أنت كذاب وأنت مجنون وأنت كلامك صحيح، كيف يكون موقفك؟ أذى يا إخوان أذى. ولكن ربنا سبحانه وتعالى كان يصبرهم، يصبر المسلمين حتى قويت شوكتهم، ثم أمرهم بالجهاد، فربنا سبحانه وتعالى نصرهم على أعدائهم الذين كانوا يعذبون المسلمين من الكفار في هذا المكان. لما كانت معركة البدر، المعركة الأولى الفاصلة بين المسلمين وبين الكفار، كان عبد الله بن مسعود كان دقيق الساقين، فكان يبحث في القتلى عن أبي جهل، لأن أبو جهل كان يعذب المسلمين عذابا شديدا، يضربهم ويضع الإنسان في ذنب الجمل ويترك الجمل يسحب به في البطحاء، منهم من يضع على ظهره أو على صدره الصخرة، كان يعذبهم عذابا شديدا. فابن مسعود كان يبحث عن أبي جهل فوجده في سكرة الموت، فأخذ يحز رأسه يقطع رأسه، جلس لأن سيقانه دقيقة، جلس على صدره وبدأ يحز رقبته يقطعها، ورقبته عريضة قوية. فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. كان الصحابة رضوان الله عليهم ما ماتوا إلا وقد شفى الله صدورهم من أعدائهم. فإذا رجعنا إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى ينصرنا على أعدائنا، وإن كنا مستمرين على هذه الغفلة حتى نموت نسأل الله العافية أن يعفو عنا. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن في إذا اصبر على طاعة الله، لا تترك طاعة الله. ثم أخبرنا أيضا أن الرسل السابقين عددهم كثير، الله سبحانه وتعالى ما أرسل محمد فقط، أرسل عدد من الرسل عددهم كثير، وكل رسول ينزل معه كتاب، وكل رسول ينزل معه آيات. القرآن الكريم ما ذكر فيه المعجزات، ذكر فيه آيات، والآية هي أعظم من المعجزة، مثل عصا موسى ويد موسى وما إلى ذلك، كل هذه آيات بينات، ما يستطيع أحد أن يفعل مثل هذه الأفعال إلا خالقها سبحانه وتعالى. واستفدنا أيضا فائدة يا إخوان حول صفات الله عز وجل، أن صفات الله عز وجل بعض من الناس أنكروا الصفات، نسأل الله العافية، وهم الفلاسفة أهل التخيل، الذي يتخيلوا أن الله سبحانه وتعالى مثل ابن آدم، فكيف ربنا يفعل كذا؟ قالوا ما فيه جنة، ما ما فيه معاد، ما فيه قيامة، نسأل الله العافية. وهذا كفر. بعض منهم أيضا أنكروا الصفات، قالوا الصفات التي ذكرها الله في القرآن ليست على ظاهرها، وهذا خطأ أيها الإخوة. ولذا سبحان الله، هؤلاء المعطلة وهؤلاء أهل التخيل بعضهم يرد بعض وبعضهم يشتم بعض، نسأل الله العافية. لكن الذي نجا هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، لأنهم يستدلون من القرآن ومن السنة، يستدلون بالنصوص من القرآن والسنة، وهذا هو الحق. والصفات لا نعرفها إلا من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نؤولها، لا نكيفها، لا نمثلها، وإنما نمرها كما أخبرنا الله عز وجل. فالذين قالوا إن صفات الله ليست على ظاهرها، هؤلاء العقلانيين، وهم على خطأ. لكن صفات الله نعم نثبتها كما أخبر الله وأخبر به رسوله في الحديث الصحيح على ظاهرها. واستفدنا أيضا بالأمس فائدة لغوية، فائدة في اللغة العربية، الجمع، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم. بعض من العلماء يقولون إن كل جمع يجوز تذكيره وتأنيثه، وبعض من العلماء يقولون لا يجوز تذكير وتأنيث إلا التكسير، جمع التكسير مثل الرسل. والقول الذي رجحه الشيخ بن عثيمين، وهو إن شاء الله القول الصحيح، قول ابن هشام ابن مالك، يقول إنه يمكن كل الجموع تؤنث وتذكر إلا جمع المذكر السالم يجب تذكيره، جمع المذكر السالم يجب تذكيره. ابن هشام زاد قال أيضا جمع المؤنث السالم يجب تأنيثه، أما جمع التكسير يجوز فيه التأنيث ويجوز فيه التذكير. أما الزمخشري، وأنتم تعرفون الزمخشري صاحب الكشاف، وهو من أهل اللغة العربية، لكن ليس مثل ابن هشام، ليس مثل ابن هشام، وليس مثل ابن معطي، وليس مثل ابن مالك وما إلى ذلك. هو يقول لأنه كان يتحدى الجموع الذين يسبونه يتكلمون عليه، ويقول ما أبالي بجمعكم وكل جمع مؤنث، كل جمع مؤنث، نسأل الله العافية. فهذا خطأ. آيتنا الليلة يا إخوان، آيتنا الليلة القرآن كله طيب، اقرأوه اقرأوه وافهموه، والله إنه كله خير، كل القرآن خير، اقرأوه، علموه أولادكم، افهموه طاعة لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. انظروا إلى بلاغة القرآن الكريم وعمومه، ما قال كل رجل ولا كل امرأة، وإنما قال كل نفس ذائقة الموت. لماذا قال ذائقة؟ لماذا قال ذائقة؟ أظنكم بالأمس تذكرون أن الله سبحانه، العلماء قالوا اليقين ثلاث درجات، العلماء قالوا اليقين ثلاث درجات، علم اليقين، وعين اليقين، إيش؟ وذوق اليقين، حق اليقين. فقالوا إن جاءك رجل صادق معه كيس فيه شيء، فقلت له ما هذا الذي معك يا محمد؟ قال معي تفاحة، هذا علم اليقين. فإذا أخرجها ورأيتها، هذا عين اليقين، عين اليقين. وإذا ذقتها، هذا حق اليقين، يعني أعلى شيء، يعني ما فيه شك أن كل نفس تذوق الموت. ولذا ربنا سبحانه وتعالى حصر، قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. شوفوا بلاغة القرآن، يعني أنت في هذه الدنيا ربنا يعطيك بعض الأجر، لكن كل الأجر الكامل يوم القيامة، يوفيه لك كامل ما ينقص شيء، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عرب افهموا اللغة العربية، ربنا يقول كل نفس، كلمة كل من صيغ العموم، كل نفس يعني كلمة كل من صيغ العموم. والنفس قد يراد بها الروح، كل واحد منا فيه روح، صحيح ولا لا؟ هل أحد منهم منا رأى روحه؟ أيوة، الروح علمها عند ربي. ما هي الروح؟ هل الروح التي في الإنسان هل هي جسد وإلا نور؟ روحك هل هي جسد أو نور؟ لا، جسد. ولذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تخرج، إذا مات الإنسان تخرج من فمه ويتبعها النظر. ولذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا خرجت روحه نغمض عيونه، فهي هذه الروح جسد. لكن الله أعلم بهذا الجسد، هل هو في جسم الذباب أو الناموسة أو كبير أو صغير، الله أعلم. هذا شيء علمه عند الله، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كم القلب الذي في الإنسان، كبير أو صغير؟ كم وزنه تقريبا؟ القلب الذي في الإنسان كم وزنه؟ وهو الذي يديرك ويحركك. ولذا انتبهوا يا إخوان، هذا القلب يدخل فيه الدم ويخرج منه دائما يتكرر. فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هنا ربنا يقول من هو الفائز، من هو الفائز الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة. ولذا ربنا قال قد هذه ماذا تفيد يا إخوان؟ تحقيق، التحقيق، فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكل نفس إما أن يراد بها الروح، وإما أن يراد بها الروح والجسد، وكلها ستذوق الموت. لكن المؤمن إذا جاءه الموت يبشره ملك الموت، يبشره بالجنة، فيفرح بلقاء الله عز وجل، وتخرج الروح سهلة، لا تتعب صاحبها ولا غيره. أما روح الكافر يبشرها بالنار الملك فتتفرق في الجسد، ولذا يتعب إخراجها، نسأل الله العافية. لكن كل نفس ستذوق هذا الموت، يعني حقيقة، يقين جدا. ولذا قال الله عز وجل كل نفس. لكن بعض العلماء رحمهم الله يقولون من بني آدم ومن الجن، هذا ما في إشكال. لكن هل الملائكة يموتون أو لا يموتون؟ من العلماء من قال نعم إنهم سيموتون، لأنهم أنفس، الملائكة أنفس، ولو كانوا عظام كبار الموت يأتيهم. يقول بعض العلماء يقول هناك استثناء، وهم الذين كتب لهم الخلود، لا يهرمون ولا يموتون ولا يكبرون، وهم الحور العين الذي في الجنة والولدان. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لأن الله خلق هؤلاء للبقاء فلا يموتون، أما الملائكة كلهم يموتون والخلق كلهم يموتون. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يوم القيامة هذه الجبال كلها تذهب، كل هذه الجبال تذهب، نسأل الله العافية. فأهل الجنة يصعدون في الجنة في السماء، الجنة في العلو، يعني عرش الرحمن هو سقف الجنة، وهي أيضا طبقات. وأما النار فهي أسفل في الأرض، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال وإنما للحصر، إنما للحصر توفون أجوركم يوم القيامة، يعني لا تأخذ أجرك وافي إلا يوم القيامة. لكن معنى التوفية هنا توفية الكمال، توفية الكمال، وإلا فإن الإنسان قد يوفى أجره في الدنيا ويدخر له أيضا زيادة على ذلك. والكافر يوفى أجره في الدنيا يأخذه كاملا، ما ينقص من أجره شيء، مثل ما عمل من خير فإن الله سبحانه وتعالى يطعمه ويرزقه ويعطيه المال ويعطيه، لكن في الآخرة ليس له خلاق. ولذا انتبهوا يا إخوان، ربنا قال إنما توفون أجوركم يوم القيامة بعد قوله كل نفس ذائقة الموت. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المراد بيوم القيامة هنا ما هو أعم من القيامة الكبرى. كل واحد له قيامة يا إخوان، إذا مات الإنسان قامت قيامته، إذا مات بدأت محاسبته، حينما يدخل القبر تبدأ المحاسبة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى قال كل نفس ذائقة الموت، ثم قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما معنى كلمة زحزح؟ يعني دفع ببطء، دفع ببطء، زحزح يعني دفع ببطء، وذلك لأن النار أعاذنا الله وإياكم منها محفوفة بالشهوات، والشهوات تميل إليها النفوس، لا يكاد الإنسان ينصرف عن هذه الشهوات إلا بزحزحة، لأن الإنسان من عادته يقبل على الشهوات بقوة. ولهذا قال فمن زحزح عن النار، أي دفع عنها بمشقة وشدة، وأدخل الجنة فقد فاز. والفائز هو الذي ينجو من المرهوب ويحصل على المطلوب، ينجو من الشيء الذي يخاف منه. أنت تخاف من النار وتحصل على مطلوبك وهو الجنة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن فيه جنة، وأن في الجنة أشياء كثيرة ونعيم مقيم، ليس في الدنيا، ليس في الدنيا، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى موضع سوط أحدكم خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت يعني يمكن الصوت العصا يمكن متر، بعضها يكون متر بعضها يكون مترين، لكنه قليل. خير من الدنيا، ما هي الدنيا يا إخوان؟ الدنيا يعني السعودية فقط، الخليج، الجزيرة، لا، كل الدنيا، كل الدنيا، الصين وأمريكا واليابان وألمانيا وكل الدنيا. موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها، فيها سيارات، فيها نعيم، فيها رفاهية، لكن الجنة الموضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. فاعملوا صالحا يا إخوان، تنافسوا في عمل الخيرات. ربنا سبحانه وتعالى قال سابقوا سارعوا سابقوا سارعوا، لكن في هذه الدنيا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الدنيا ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما هذه نافية، هذه نافية، والحياة الدنيا وصف. لكن ما معنى الحياة الدنيا؟ ما معنى كلمة الحياة الدنيا؟ هو في حياتين، دليل في حياتين، الإنسان يموت وبعدين ذلك يدخل القبر ثم يخرج من القبر ويحيا، ما فيه موت بعد ذلك، ففيه حياتين، حياتك الآن وحياتك إذا اليوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى وصف هذه الحياة التي نحن فيها الآن بالدنيا لشيئين أمرين، لأمرين اثنين، إما لدنوها في الزمن يعني قريبة، دنوها في الزمن، والآخرة بعيدة شيء قليلا، إما لدنوها في الدنيا لدنوها، وإما لدنوها قدرا، يعني ما تعتبر شيء الدنيا مع الآخرة. أما دنوها زمنا فهذا ظاهر موجود الآن، لكن ننتقل فيها بعد لأنها قبل الآخرة، فهذا ذنوها الآن، وأما ذنوها قدرا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: النبي يكذب؟ لا يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، لا يكذب، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني ما هو الدنيا فقط، خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث رواه الإمام البخاري: موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: من الدنيا، ليس الدنيا كالتي أنت فيها، وليس الدنيا كالخاصة بك أنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها. إذن فالحياة هذه بالنسبة للآخرة دانية من الدنو، وهو الانحطاط، لا تعتبر شيء، هذه الدنيا لا تعتبر شيء، لأنها وقت اختبار، ودائما الاختبار وقته قصير، الاختبار دائما وقته قصير. وأما إذا أخذت الشهادة تعيش معك مدة طويلة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الدنيا: متاع الغرور. ما معنى متاع الغرور؟ يعني متعة، متعة تغر صاحبها وتخدعه، متعة تغر صاحبها وتخدعه، وكلما كثر ماله كثر خداعه، تلعب عليه الدنيا. انظروا إلى أخبار الله الصادقة، كل ما في القرآن صدق، كل ما في القرآن صدق. كيف كانت أموال قارون وما هي نتيجته؟ نسأل الله العافية. فربنا يقول: الدنيا متاع الغرور، يعني متعة تغر صاحبها وتخدعه. وحقيقة كم من أناس زينت لهم الدنيا فانخدعوا بها، وكان مآلهم إلى واد سحيق والعياذ بالله، لأنهم اغتروا بها. ولذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نشغل عقولنا بعض الشيء، ننتبه من الغفلة، لأن الغفلة هي سلاح الشيطان، والشيطان عدونا. هذه الآية المباركة تبين لنا أن الموت حق لا بد منه، وكل إنسان يا إخوان يعترف، كل إنسان يعترف في جاره وابنه وأبيه وأخيه، كلهم أين هم؟ أين الأمم السابقة؟ كلهم ذهبوا، حتى عاد الذين ربنا سبحانه وتعالى خلقهم أجسام طويلة وكبيرة وقوة، وأيضا ثمود الذين كانوا يكسرون الصخور ويدخلون فيها ويجعلون فيها بيوت. عاد يقول لما جاءهم الرسول قالوا: من أشد منا قوة؟ ما في أحد أشد منا قوة، كل عندهم قوة عظيمة، الإنسان يحمل الصخرة الكبيرة. فقال لهم الله عز وجل، قال للرسول عليه الصلاة والسلام: الذي خلقكم هو أشد منكم قوة. فنحن يا إخوان نؤمن ونصدق تصديق جازم أن الموت حق لا بد منه. وإذا عرفنا أن الموت حق، ما هي الثمرة التي نستفيدها؟ ما هي الثمرة التي نستفيدها إذا عرفنا أن الإنسان سيموت؟ يبادر للأعمال الصالحة، يكثر من الأعمال الصالحة. إذا كنت أنت مسؤول وتعلم أنك ستناقش في يوم من الأيام وستحاسب في يوم من الأيام، لابد أن تبادر للأعمال الصالحة، لأن الإنسان إخوان إذا كان ميت، وهذا لا محال أنه ميت، لكن لا يدري متى يموت، فإن العقل أو الشرع يقتضي أن يبادر، ولا سيما في قضاء الواجبات والتخلي عن المظالم. فلا تهمل ولا تؤخر، فإن التأخير له آفات. كثيرا ما يقول الإنسان: أنا سأفعل هذا لكن غدا، ولكن يتهاون، فإذا جاء غد قال بعد غد، وإذا جاء بعد غد قال بعد غد، حتى يضيع عليه الوقت ويموت. ولذا الرسول قيل لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، إذا كان عندك عمل اليوم لا بد أن تنهيه. لكن نحن نعلم يا إخوان أن الله يحذرنا وأن الله يرغبنا، يخوفنا من النار، يرغبنا في الجنة. أرسل إلينا هذا القرآن الكريم نقرأه فيه كل خير، وأخبرنا أن كمال الأجر إنما يكون يوم القيامة، لقوله تعالى إنما توفون أجوركم يوم القيامة. والتوفية تقتضي أن هناك شيئا سابقا يزاد، يعني الدنيا فيها أجر، لكن الحقيقة الأجر الكثير هو يوم القيامة. الإنسان قد يثاب في الدنيا على عمله، ولا سيما شيء مهم يا إخوان الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق وقضاء حوائجهم، هذا شيء مهم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ثم الرسول بيّنوا أن الإنسان يحسن إلى الخلق ويقضي حوائجهم ويكون دائما محسنا عمله مع الله، محسنا للناس في أعمالهم، يأتي إلى الناس ما يحب أن يعامله به. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذا عند الموت يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم أيضا شيء آخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هنا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام حق الله وحق العباد. حق الله تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر، يوم القيامة الناس يخرجون من القبور ويحاسبون فينصرفون إما إلى الجنة وإما إلى النار. وحق العباد تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به، يعني تحب أن يعاملوك الناس بالكلمة الطيبة عاملهم بالكلمة الطيبة، تحب أن الناس يدعون لك ادعو لهم. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يكون راغبا في الجنة زاهدا في الدنيا، لأن الله قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا يبين لنا الحذر من غرور الدنيا، نسأل الله العافية. ولذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في يوم من الأيام عند الكعبة، وجاءه أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، أما ترى ما نحن فيه من خوف وفقر وما يعني وما إلى ذلك، ادعو الله سبحانه وتعالى لنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما يخشى علينا الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ولذا القتال والصراع والأشياء هذه اللي في الدنيا كلها لأجل الدنيا، كلها لأجل هذه الأموال تهلك الناس، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا هو الخوف، هذا هو الخوف. انظروا الآن لما فتحت الدنيا على الناس حصل الهلاك، بل حتى الذين لم تفتح عليهم إذا سمعوا من فتحت عليه هلكوا، نسأل الله العافية. فانتبهوا، وصية من الله عز وجل يقول: ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ماذا نعمل يا رب؟ استعدوا للموت بالأعمال الصالحة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس، كل من صيغ العموم، والنفس قد يراد بها الروح وقد يراد بها البدن بالروح، وكلاهما صحيح، فالموت يذوقه البدن وتذوقه الروح. وقوله ذائقة الموت أي ذائقة طعمه، أي لا بد أن تموت، ولكن الله عبر بالذوق لأنه أبلغ في الحصول، لأن الذوق يحصل به حق اليقين. وقد قسم العلماء اليقين إلى ثلاث درجات: علم وعين وحق. فالعلم بالخبر، والعين بالمشاهدة، والحق بالذوق. فإن قال قائل: هذه تفاحة وقد أخفاها في كيس، والقائل صدوق، فهذا تسميه علم اليقين، فإذا كشفها فهو عين اليقين، فإذا أكلها المخبر فهو حق اليقين. ولهذا عبر بالذائقة، لأن الموت حق لا بد لكل حي من موت إلا الحي القيوم عز وجل. قوله كل نفس، هل المراد من بني آدم ومن الجن ممن على الأرض بحيث نقول إن الملائكة لا يموتون؟ الجواب لا، كل أحد يموت. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ذكر العلماء أنه يستثنى من هذا من لا يموت ممن خلقوا للبقاء، كالولدان الذين في الجنة والحور اللاتي في الجنة، فإنهم خلقوا للبقاء فلا يموتون. أما الملائكة وجميع الخلق فإنهم يموتون. وقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذه حصر، يعني لا توفون أجوركم إلا يوم القيامة. والمراد بالتوفية هنا توفية الكمال، وإلا فإن الإنسان قد يوفى أجره في الدنيا ويدخر له أيضا زيادة على ذلك، والكافر أيضا يوفى أجره في الدنيا مثل ما عمل من خير، فإنه يطعم به في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له خلاق. وقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة بعد قوله كل نفس ذائقة الموت، قد يشعر بأن المراد بيوم القيامة هنا ما هو أعم من القيامة الكبرى، فيشمل القيامة الصغرى التي تكون لكل موجود من ذوات النفوس. وقال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح يعني أي دفع ببطء، وذلك لأن النار أعاذنا الله وإياكم منها محفوفة بالشهوات، والشهوات تميل إليها النفوس، فلا يكاد الإنسان ينصرف عن هذه الشهوات إلا بزحزحة، لأنه يقبل عليها بقوة. لهذا قال: زحزح عن النار، أي دفع عنها بمشقة وشدة. وأدخل الجنة فقد فاز، لأنه نجا من المرهوب وحصل على المطلوب. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما هذه نافية، ولم تعمل عمل ليس، لأن النفي انتقض، وإذا انتقض النفي بطل عمله كما قال ابن مالك: معبق النفي، فإن انتقض فهي مهملة. وقوله الحياة الدنيا، وصف هذه بالدنيا لوجهين: الوجه الأول لدنوها زمنا، والوجه الثاني لدنوها قدرا. أما دنوها زمنا فظاهر، لأنها قبل الآخرة، وأما دنوها قدرا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت لعله يقارب المتر، خير من الدنيا وما فيها من الدنيا، ليست دنياك التي أنت فيها، وليست دنياك الخاصة بك أنت، بل الخاصة بك أنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها. إذن فالحياة هذه بالنسبة للآخرة دانية من الدنو، وهو الانحطاط. وقوله إلا متاع الغرور، أي إلا متعة تغر صاحبها وتخدعه. وكم من أناس زينت لهم الدنيا فانخدعوا بها، وكان مآلهم إلى واد سحيق والعياذ بالله، لأنهم اغتروا بها. من فوائد الآية الكريمة: واحد، أن الموت حق لا بد منه لقوله كل نفس ذائقة الموت. اثنان، حث الإنسان على المبادرة للعمل الصالح، لأنه إذا كان ميتا ولا محالة وهو لا يدري متى يموت، فإن العقل كالشرع يقتضي أن يبادر ولا سيما في قضاء الواجبات والتخلي عن المظالم، فلا تهمل ولا تؤخر، فإن التأخير له آفات كثيرا كثيرا. ما يقول الإنسان أنا سأفعل هذا غدا، ولكن يتهاون ثم يأتي غدا وما بعده ويضيع عليه الوقت. ثلاثة، أن كمال الأجر إنما يكون يوم القيامة لقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. والتوفية تقتضي أن هناك شيئا سابقا يزاد، وهو كذلك، فإن الإنسان قد يثاب في الدنيا على عمله، ولا سيما الإحسان إلى الخلق وقضاء حوائجهم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أربعة، إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة، وسمي يوم القيامة لأنه يقوم الناس فيه لرب العالمين، ويقوم الأشهاد، ويقام فيه القسط، وأدلة هذا معروفة. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى: وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. خمسة، أنه لا يكمل الفوز إلا بأمرين: أن يزحزح الإنسان عن النار، وأن يدخل الجنة. ومعلوم أن من زحزح عن النار فلا بد أن يدخل الجنة، لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط، إما النار وإما الجنة. وقد بين النبي في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم من الزحزحة عن النار وإدخال الجنة، فقال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فذكر حق الله وحق العباد، فمن وجد من نفسه هذين الوصفين، الإيمان بالله واليوم الآخر، وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فليبشر بهذا. ستة، هل تدل على أن الله لا يرى في الجنة؟ الجواب أنه لا يوجد نفي ولا إثبات، ولكن الزمخشري رحمه الله في تفسيره قال: أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة؟ يريد بذلك نفي الرؤيا. فنقول له: إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرى ربه، وتكون رؤيته لربه أعظم النعيم، فليس في الآية ما يدل على نفي الرؤية إطلاقا. وإذا لم يكن فيها دليل على نفي الرؤية، فإن هناك نصوصا من القرآن والسنة تدل على ثبوت الرؤية. والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من القرآن، بل يتبع المحكم ويحمل عليه المتشابه. والمحكم مثل الآيات الواضحات، والمتشابه مثل الآيات التي وقع فيها الخلاف بين العلماء.
هذه من الأدلة يا إخوان على أن الزمخشري يذهب إلى الاعتزال، كلام المعتزلة، يقول: أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان النار ويدخل الجنة؟ ولذا المعتزلة ينكرون رؤية الله عز وجل في الجنة، وهذا خطأ، وهذا خطأ. ربنا سبحانه وتعالى أثبت في القرآن أن الذين يدخلون الجنة يرون ربهم، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أثبت في الأحاديث الصحيحة أن أهل الجنة يرون ربهم كما يرون الشمس أو كما يرون القمر. فرؤية الله عز وجل هي أعظم نعيم، وليس أعظم نعيم دخول الجنة، أعظم نعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم، ولكن قبله دخول الجنة. فينبغي لنا يا إخوان أن نعتقد أن أهل الجنة يرون ربهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى الله عز وجل. وحديث الرسول صريح جدا: هل ترون الشمس؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بما يعيننا أيضا على دخول الجنة ورؤية الله عز وجل أننا نحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر مع الجماعة في المساجد. إذا حافظنا عليها تكون سببا في رؤية الله عز وجل. لن تغلبوا، لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. فانتبهوا يا إخوان لعظمة الذين يعبدون الله ويعملون بأوامره سبحانه وتعالى. وأيضا أخونا يسأل عن القيامة. القيامة يا إخوان لا نعلم عنها. ربنا سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لكن الله أخبرنا بأشراطها، أخبرنا بعلامات الساعة. علامات الساعة كثيرة جدا، ولذا بعض إخواننا حصل على شهادة دكتوراه بجمع أشراط الساعة، علامات الساعة. المهم اعمل لها، اعمل لهذا اليوم، ما تدري متى تكون الساعة، لكن سيأتي قبلها الدجال، ويأتي قبلها أشياء كثيرة، ويأتي قبلها أيضا نزول عيسى بن مريم من السماء وأشياء كثيرة. نسأل الله أن يعين المسلمين عليها. لكن في هذه الدنيا يجب أن يعلم الإنسان إخوان أن هذه الدنيا كلها فتن، اختبار. الغني فتن، الفقير فتن، كل إنسان لا بد أن يختبر، لا بد أن يختبر. ولا يظن الإنسان أن الإنسان إذا أعطاه الله المال هذا راض عنه، لا، هذا اختبار له. ولا يظن الإنسان أيضا أن الله إذا ابتلاه بالفقر أن الله غضبان عليه، لا، هذا أيضا اختبار له. فكل الدنيا اختبار، حتى هذه المصائب التي تصيب الإنسان تردعه لعله يرجع عن المشاكل الذي فيها. كل هذه المصائب والحروب والقتل وما إلى ذلك كل أسبابها المعاصي. لو أن الناس ابتعدوا عن المعاصي وتركوها ربنا سبحانه وتعالى يرد لهم الخير والعزة والأجر الكثير. ولكن لا نتابع أعمالنا في المعاصي، وخاصة قتل المسلم أيها الإخوة. فانتبهوا، انتبهوا، رعاكم الله لطاعة الله عز وجل، وخاصة الاختبار اليومي. عندك كل يوم اختبار. ما هو؟ الخمس الصلوات. المنادي يناديك تعالوا للفلاح. ما هو الفلاح؟ الصلاة. حي على الصلاة يعني تعالوا، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعالوا للصلاة. فإذا سمعته اترك كل أشغالك، اترك كل الأعمال عندك وتعال لبيت الله، لأن الله ناداك يغفر لك ذنوبك ويعطيك مطلوبك. فعليك بالاهتمام بالمحافظة على صلاة الجماعة. كان السلف الصالح وهم يزينون كان الميزان عندهم يمسك الإنسان الميزان بيده، يمسك الإنسان بيده ويزن، فإذا سمع المؤذن وهو يزن ترك الوزن. قالوا له: أعطنا الميزان يا أخي خلص. يقول: لا، أنا سمعت الفلاح، أنا أريد الفلاح، ما أريد هذه الدنيا. ولذا لا تقدمون الدنيا على طاعة الله، لكن اعمل لدنياك بالحلال، اشتغل في الدنيا بالحلال، لا تكون كسلان، اعمل، اطلب الحلال بأي جهة كانت. لكن قال الله لأهل الأعمال الصالحة سابقوا، وأما عمل الدنيا قال الله عز وجل امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نعم.
سبعة، التزهيد في الدنيا لقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثمانية، أنه يجب على الإنسان الحذر من مغبة الدنيا وغرورها، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو الخوف. وانظروا الآن لما فتحت الدنيا على الناس حصل الهلاك، بل حتى الذين لم تفتح عليهم إذا سمعوا من فتحت عليهم هلكوا.
إخواني، ربنا سبحانه وتعالى بنا رحيم، الله سبحانه وتعالى بنا رحيم، أوصاك على أولادك وأوصى أولادك عليك، هل هناك رحمة أكثر من هذه الرحمة؟ ليس هناك رحمة أكثر من هذه الرحمة، أن الله يوصي الوالد على الولد ويوصي الولد على الوالد، ليس هناك رحمة أكثر من هذه الرحمة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بالأسئلة التي تأتينا في القبر، يخبرنا بالأسئلة التي تأتينا يوم القيامة، أيضا يخبرنا أن كل واحد منا معه ملائكة يراقبونه، كل واحد معه ملائكة يراقبونه، إن عمل خيرا كتبوه وإن عمل غير ذلك كتبوه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هؤلاء الملائكة يكتبون أعمالك ويسجلونها، ويوم القيامة يقول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا دليل أن الله يحب عباده، يخوفهم، أخبرك أن عليك مراقبة شديدة، وأنك أيضا يوم القيامة أنت الذي تحكم على نفسك. اقرأ الكتاب واحكم على نفسك، هل أنت تستحق النار أو تستحق الجنة؟ حتى أن الكافر إذا جاء يوم القيامة يجحد: يا رب أنا ما عملت. ربنا سبحانه وتعالى يأمر فمه ويغطى عليه ويقال: تكلم يداه، تكلم رجلاه، تكلم جلده، فتشهد عليه يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. حتى الجلود التي ينظفها الإنسان ويعتني بها يخاطبها يوم القيامة، يقول: لما شاهدتم علينا؟ قالوا: لجلودهم، ليش تشهدوا علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. فالمهم ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أخبرنا، قال: الله، أنا خلقتكم في هذه الدنيا للاختبار، وسأختبركم في أنفسكم، وسأختبركم في أموالكم، وسأختبركم في دنياكم، في كل شيء لا بد أن يكون فيه اختبار. ولذا يروى أن داود عليه السلام قال: يا رب، أنت أعطيت النبي فلان خيرا كثيرا، أعطني مثلهم. داود عليه السلام، فقال الرب لداود: يا داود، أنا اختبرتهم ونجحوا، وإذا اختبرتك ونجحت أعطيك مثل ما أعطيتهم. قال: مستعد يا رب للاختبار، أنا مستعد للاختبار. فربنا سبحانه وتعالى بعد مدة وهو يصلي له وقت يتفرغ للعبادة، يصلي ما يدخل عليه أحد، فجاء ملكان من الملائكة لاختباره، فمنعوهم الحراس من الدخول، فتسلقوا الجدار عليه ودخلوا عليه في محرابه وهو يصلي، خاف منهم: كيف دخلتم؟ قالوا نحن عندنا قضية، نحن عندنا قضية، جاءوا الاختبار هل ينجح في هذا الاختبار أو لا ينجح. قال ما هي قضيتكم؟ قال أحدهم أنا لي نعجة واحدة وأخي له 99 نعجة، غلبني على نعجتي وأخذها مني. يعني هذا حكم واضح. قال داود هذا أخطأ عليك، هذا أخطأ عليك، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبقي بعضهم على بعض، فأخطأ، لأنه المفروض يسمع كلام المدعي وكلام المدعي عليه، هذا هو المفروض، لكنه ما سمع كلام لأن الكلام واضح. يعني هذا عنده 99 وهذا عنده واحدة، والذي عنده 99 أخذ الواحدة، الظلم واضح، لكن لابد أن يسمع كلام المدعي والمدعى عليه، كما قال شريح رضي الله عنه يقول إذا جاءك المدعي وعينه مفقوءة لا تصدقه، ربما المدعى عليه فقئت عيناه. فلما حكم عليهم بهذا الكلام طاروا من عنده، الملائكة طاروا من عنده، فعرف أنه اختبار وخر ساجدا لله عز وجل وتاب، وتاب الله عليه. فانتبهوا يا إخوان، الإنسان مختبر، الإنسان مختبر، ولا بد أيضا إذا فعل شيئا يحاول أن لا يزكي نفسه، ينبغي دائما أن يقول في كلامه إذا أراد أن يعمل إن شاء الله. هذا سليمان عليه السلام، سليمان بن داود، نحن ولله الحمد نؤمن بجميع الرسل، نؤمن بجميع الرسل. اليهود لا يؤمنون برسالة داود، يقول هذا ملك وليس رسول، نسأل الله العافية، ولا يؤمنون أيضا برسالة عيسى. لكن المسلم ولله الحمد أكمل من هؤلاء، لأنه يؤمن بجميع الرسل. هذا سليمان قال هذه الليلة لأطأن امرأة من نساء اللاتي عنده، جواري أو نساء والله أعلم، 100 امرأة، وكل امرأة تأتي بولد يقاتل في سبيل الله، يعني هدفه طيب. الإنسان منا يجامع زوجته لأجل الشهوة مثل الحمار والبقر؟ لا، يجامع لأجل النسل الصالح الذي يدافع عن الإسلام ويحمي الإسلام، تكون نيته أن يكون له أولاد يدافعون عن الإسلام ويطيعون الله في هذا الوجود. فقال له بعض الجالسين عنده قل إن شاء الله، أنساه الشيطان إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله، فجامع زوجاته كلهن 100 وما خرج إلا نصف جسد لا روح فيه. لا إله إلا الله. ولذا إن شاء الله مهمة يا إخوان. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله قريش كانوا يريدون أن يمتحنونه عن أسئلة في سورة الكهف، قال سأخبركم غدا، ينتظر الوحي. فربنا ولم يقل إن شاء الله، ولذا ربنا سبحانه وتعالى منع منه الوحي نصف شهر، ما جاءه الوحي لأنه لم يقل إن شاء الله. فأنت دائما كلمة إن شاء الله تكون في لسانك، وأبشر بالخير، كل شيء بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.